النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
نوزع للأحبة تاني، يوزع شباب وبنات رجال ونساء قدوته في حياته انه يقلد الصحابي الفلاني. كل مرة بنتقابل فيها بحاول اجسد لكم شخصية، ويعلم ربنا ان انا بتبقى نيتي انا نفسي احبه ونفسي انتوا تحبوه. والغريب ان الصحابي اللي انا هقول من النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ان من علامات الايمان انك تحبه، من علامات الايمان انك تحب الصحابي بتاع النهاردة. حاجة غريبة، واحد عمرك ما شفته وعمرك ما سمعت عنه تحبه، فيبقى ده دليل ايمانك. لما تسمع عنه حتى لو ما شفتوش انا اظن انك هتحبه. صحابي النهاردة ناس كتير قوي عارفه اسمه، لكن يمكن ما تعرفش عنه حاجه، هو سيدنا ابو هريره. ابو هريره الحقيقه دي كنيته، لكن اسمه الحقيقي ايه؟ اسمه الحقيقي عبد الرحمن بن صخر. عبد الرحمن بن صخر، بس برضه انا اسف ده مش اسمه الحقيقي، ده الاسم اللي سماه له النبي صلى الله عليه وسلم. ما الاسم الحقيقي ايه؟ اسمه الحقيقي عبد شمس. عبد شمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم اول ما قابله ساعة ما جه اسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال عبد شمس. قال لا، انت عبد الرحمن. فقال نعم، بأبي انت وامي انا عبد الرحمن. هي اللفظة اللطيفة ان يعني عليك ما تنهاش، انت مش اسمك كده، انت اسمك كده. كان ممكن يقول لا انا اسمي كده، لا انت عبد الرحمن. قال نعم، بابي انت وامي. انت ادرى من ابويا وامي، عشان كده استخدم بابي انت وامي، لان مين اللي سماه؟ ابويا وامي. لكن انت ادرى من ابويا وامي، هم يقولوا عبد شمس لكن انت تقول عبد الرحمن. فليمشي ولينفذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا بقى نعرف اسم بينفذ كلام النبي ويتبع النبي في تغيير اسم. فما بالكم بقى في بقيه حياتنا؟ قارن بقى وانا بحكي كده وراجع، ها اوامر النبي في حياتك شكلها ايه؟ التفاعل مع تكليفات النبي في حياتك شكلها ايه؟ انا لسه بقول اسمه اتغير علشان خاطر النبي. فما بالكم بواحد ما بيصليش؟ تخيلين يبقى البعد قد ايه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تخيلين مسافه تبقى بعيده قد ايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واحد ما بيصليش هيقول ايه للنبي صلى الله عليه وسلم لما يقابله يوم القيامه اللي كان عاقب ابوه وامه؟ هيقول ايه للنبي اللي ما كانش بيصلي؟ هتقول ايه للنبي اللي عاشت عمرها وهي بتعمل غيبه ونميمه و و و و؟ تعالى نرجع لابو هريره تاني ونعيش معاه. فقال له النبي انت عبد الرحمن، فمن يوميها بقى اسمه عبد الرحمن. ما ايه حكايه ابو هريره دي؟ جت منين؟ دي كنيته. يعني ايه السبب فيها؟ اصل هو كان صحابي رقيق جدا جدا جدا، فكان بيحب الحيوانات اللطيفه الاليفه، فكان فيه قطه كده هي صغيره ياخدها يلعبها بالنهار ويسقيها اللبن ويحطها في كمه ويمشي بيها، فايه؟ فسمي ابو هريره. انتشر بين الناس علاقته بالقطه دي فسمي ابو هريره. الحقيقه جماعات الرفق بالحيوان احيانا بتتخيل ان العصور القديمه دي ما فيش فيها رحمه، وان الرحمه جت على ايد الجمعيات الحديثه، لكن تخيلوا ان صحابي من اكبر صحابه النبي اسمه على اسم ايه؟ كنيته ايه؟ ابو هريره. شوفوا البساطه، فكنيته ابو هريره. وكان النبي لما يهزر معاه يقول له يا ابا هر، مش هريره، هر، يقف على ايه؟ الذكر من القصه، فيقول له يا ابا هر. فهو كان يقول لا تنادوني بابو هريره ولكن نادوني بابي هر. ليه؟ اشمعنى ابو هريره؟ فيقول ناداني به حبيبي رسول الله، ناداني به حبيبي رسول الله. شوف الشخصيه بدات تبان قدامنا شيء فشيء. ازاي؟ اسلم امتى؟ الحقيقه ابو هريره تاريخ اسلامه فيه خلاف، فيقال ان هو اسلم قديما من اوائل الناس اللي اسلموا اثناء مكه. هو على فكره يا جماعه هو مش من اهل مكه، هو من قبيلة اسمها دوس. دوس دي ايه؟ قبيلة ايه؟ حد يعرف؟ كنا قلناها في حلقة قبل كده. قبيلة يمنية. فهو من اليمن. واسلم على ايد مين؟ او ياخد اللي يقولها ياخد 100 جنيه. لا مش 100 جنيه بالظبط يعني ياخد من الاي ار سي 100 جنيه. طفيل. نعم، طفيل ابن عمرو الدوسي. فطفيل اسلم بمكة ورجع دوس، فأسلم على إيده أبو هريرة، دي رواية. ورواية تانية بتقول لا هو أسلم ساعة فتح خيبر، لكن طفيل هاجر بأهل دوس كلهم مثل حضرت معنا الحلقة دي أو سمعوا الحلقة دي ساعة فتح خيبر، فيقال إن هو يأسلم هنا يأسلم هنا. لكن في كلتا الحالتين ابتدأت صحبته للنبي من إمتى؟ من ساعة خيبر بقى. يعني سواء أسلم قديما أو أسلم وقت خيبر، لكن صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابتدتش إلا مع بداية غزوة خيبر أو مع نهاية غزوة خيبر. يعني قعد مع النبي سنة، سنة. كل فترة صحبته للنبي ثلاث سنين فقط. أبو هريرة الاسم الكبير دون، كل فترة صحبته للنبي ثلاث سنين فقط بس كده. لكن في الثلاث سنين دول هنشوف بقى وضعه عامل ازاي. هو على فكرة كان مسكين، كان فقير جدا. هو بيحكي عن نفسه بيقول نشأت يتيما وعشت مسكينا. شوفوا ايه ده، نشأت يتيما وعشت مسكينا. وهو كان من اهل الصفة. حد عارف مين هم اهل الصفة؟ مين اهل الصفة؟ اتفضل يا حبيبي، مين اهل الصفة؟ نعم، على اهل الصفة ان شاء الله لازم حد يطلع عند الميكروفون ويقول اهل الصفة. حد يعرف؟ فقراء المدينة. يعني لهم صفة ثانية واضحة في ميكروفون عندك لو تعرف.
هم من فقراء المدينة وكانوا بيقيموا في المسجد النبوي ويتعبدوا لله على ما أعلم، وكان يصرف عليهم لأنهم مش يمتلكوا أي فلوس.
نعم، هم كانوا مقيمين. حد تعرف مكان إقامتهم بالضبط في المسجد النبوي فين؟
نعم، كان في مكان في المكان اللي يقال عليه حاليا الروضة، اللي هو ما بين بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بابه.
لا لا لا، الروضة دي حاجة ثانية. أهل الصفة كانوا بيقيموا خلف بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنت داخل من باب النساء أو باب جبريل هتلاقي بيوت أهل الصفة، وتلاقيها عالية سنة عن بقية المسجد النبوي، يعني متخوطة بصور كده رقيق صغير. فكانوا مقيمين في الحتة دي. وشكو غصة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الناس دي كانت ناس فقراء جدا لا يملكوا شيء، منهم أبو هريرة. ساكنين فين؟ في ظهر بيت النبي. لو في أي مجتمع تاني الفقراء المساكين دول يسكنوا فين؟ في أطراف البلد مش بعيد. لكن شوفوا النبي عمل إيه؟ شوفوا التربية النبوية الرقيقة، جابهم سكنهم لزق البيت. فكان لا يأكل ولا يشرب حتى يطعمهم صلى الله عليه وسلم. فمنهم أبو هريرة. شوفوا الحالة الاجتماعية ليه عاملة إزاي. كنت بقول إن هو عاش مع النبي ثلاث سنوات فقط، ومع ذلك يا جماعة هو أكثر واحد روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حد يعرف روى قد إيه تقريبا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقريبا كام؟ حد يقول رقم كده يعني؟ أي رقم؟ لا، 50,000 حرام عليك يا حبيبي. مش ممكن يكون 50,000. نعم، 3,000. لا لسه تحت شوية. ايوه 3,000 اقرب رقم. الحقيقة اجمالي ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 3574 حديث. ده كتير جدا يا جماعة. مفيش حد روى العدد ده من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، محدش وصل للرقم ده. طب حد يعرف مين تاني واحد بعده؟ لا، مش عبد الله بن مسعود. لا، سيدة عائشة من الاربعة. عبد الله بن عمرو بن العاص. فالمهم ان هو اكثر واحد روى، مع انه اقل واحد عاش مع النبي. مشكلة دي هنحلها بقى. والاغرب من كده ان عدد الصحابة والتابعين اللي روى عنه الاحاديث اللي هو قالها يزيد عن 800 صحابي وتابعي. يعني كلم ناس كتير جدا. تخيل قاعد مع 800 صحابي وتابعي يروي لهم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان يكثر من الروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ان الشافعي يقول احفظ من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره. وهنا في نقطه مهمه قوي ان احنا نتكلم فيها. المستشرقين يا جماعه لقوا مدخل مهم قوي لضرب السنه. ايه هو؟ ان يقولوا ان معقول اكثر واحد روى هو ابو هريره. فلقوا دي فرصه جيده للتشكيك. قالوا انتوا عايزين تفهمونا انه ما عاش مع النبي غير 3 سنين، ومع ذلك ما فيش واحد من كل الصحابة عرف يجري اللي هو رواه. احنا الكلام ده مش داخل دماغنا، وخدوها ذريعة لانكار السنة والهجوم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وناس كتير على فكرة من المسلمين للأسف صدق الكلام الخاطئ دون، لكن انا عندي الأدلة اللي تخليكم مطمئنين تماما تماما وانتوا قاعدين. النبي هريرة له حق يكون اكتر واحد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لسببين. السبب الاولاني ان الموضوع فيه معجزة. يعني ايه الموضوع فيه معجزة؟ روايته يا جماعة اللي رواها دي ما جاتش كده لوحدها، الموضوع وراه معجزة. معجزة منين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي؟ ايه اللي حصل؟ اصل هو اللي حصل ان هو راح مرة للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني الازمك. انا لزق لك، انا ماشي. بيقول لك كانت يده بيد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي ماشي ابو هريره ايده في ايد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله اني اسمع منك حديثا كثيرا ثم انساه، فادع الله لي يا رسول الله الا انسى ما اسمع منك. هتيجي المعجزه هنا بقى. فالنبي شافه جاد وعايد. خلي بالكم يا جماعه، لو في واحد هنا جاد وعايز يطيع ربنا لازم ربنا هيعينه، ده يقين. اللي هيكون جاد في حاجه، اللي هتكون جاده انها تتعلم قران هتتعلم، اللي جاد هنا انه يسيب المعصيه الفلانيه هيسيبها، اللي جاد هنا ان هو يبقى قريب الى الله ويرضي الله تبارك وتعالى هتقبل. النبي نظر لابو هريره فوجد فيه جديه، وهو بيقول يا رسول الله انا بسمع وبنسى، عايز اسمع ما انساش، ادعي لي. فقال تعالى يا ابو هريره ابسط ثوبك، افتح هدومك، افتح الجلباب بتاعك. فبسط الصوت، يقول فظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويدعو ويدعو. انا فتح جلبابي كده، النبي عمال يدعو ويدعو ويدعو، ثم غلط النبي شيئا، عمل بايده كده شيء لا اعلم ما هو، يعني مش شايف غير هو، لكن هو غلط حاجه انا مش عارف. ثم غلط شيئا والقاه في ثيابه وقال اللهم علمه، وظل يدعو لي. ثم قال لي يا ابا هريره اجمع عليك ثوبك، لم بقى الهدوم. فجمعت ثوبي فما نسيت كلمه بعد ذلك اليوم. يبقى يا جماعه اللي بيشكك في ابو هريره ان هو روى عن النبي كانه بيشكك في مين؟ في معجزه النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يشكك ان ابو هريره اكثر واحد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ده بيشكك في معجزه النبي صلى الله عليه وسلم. القدره الخرافيه على الحفظ سببها ايه؟ معجزه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا القصه، الحديث ده رواه البخاري حديث صحيح، بيقول لك فما نسيت كلمه، لدرجه ان مره مروان بن الحكم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الدوله الامويه، وكان ابو هريره كبير في السن، يعني بين وبين سماعه الاحاديث من النبي عدى ال 40 سنه، سنين طويله. فمروان بن الحكم كان والي المدينه وابو هريره عايش في المدينه. فمروان حب يعمل اختبار بعد 40 سنة من كلام سمعه من النبي، شوفوا قد ايه المدة. فقال يا ابا هريرة اجلس وحدثنا باحاديث النبي بما يملأ كتابا كأنك بتملأ كتاب، اقعد احنا قاعدين معك الصبح. وامر مروان رجل ان يأتي خلف حفاظ ويكتب كل كلمة يقولها ايه ابو هريرة، وابو هريرة لا يعلم. خلص سيدنا وراء قاعد يقول 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 وهم سايبين، انتهى من الكلام. فجمع مروان بن الحكم الكتاب وترك ابو هريره سنة. ثم ناداه فقال اشتقنا الى حديثك يا ابا هريره، اجلس وحدثنا كما حدثتنا العام الماضي، وحبذا لو حدثتنا بما حدثتنا به في السنه الماضيه. وفتح مروان الكتاب يقولون فما زاد حرفا ولا نقص حرفا ولا قدم حديثا ولا اخر حديثا، كان الكتاب في يده وليس في يد مروان بن الحكم. ده يا جماعه ده يزيدنا يقين في مين؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى التكذيب في ان ابو هريره هو اعظم من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدح في النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. فانا اهيب بالمسلمين اللي بيجور الكذبه دي ان هم ما يصدقوهاش ابدا. النقطه الثانيه، ليه ابو هريره اكثر واحد روى عن النبي؟ اول حاجه ان الموضوع فيه معجزه، والوضع الثاني الموضوع الثاني ان هو اكثر واحد لدن النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم، ايد في ايد النبي، كانه ظل النبي صلى الله عليه وسلم. هو حتى نفسه بيحكي عن نفسه وبيقول يقول الناس ابو هريرة اكثر من الرواية. الكلام ده كان منتشر حتى ايامه، ان الناس بتقول هو بيروي كتير كده ليه. ووالله ده هو اللي بيقول ووالله لولا آية في كتاب الله لما حدثتكم. حد عارف الآية اللي خلت ابو هريرة يحدث كتير وما يسكتش؟ النبي قال بلغوا عني ولو آية. بس ده حديث على فكرة يا جماعة، الحديث ده مهم قوي. بلغوا عني ولو آية، لو تعرف حاجة عن النبي ما تقولش يا عم انا ماليش دعوة، مش عرفت، مش حضرت الحلقة دي وسمعت، روح احكي يا اخي، مش عرفت ان احنا لازم نصلي، روح كلم الناس. لكن هو بيقول انا في آية، مين يعرف الآية؟ اتفضل.
هو معنى الآية والذين يكتمون ما انزل الله من آيات من الآيات لهم عذاب أليم، ده معنى الآية.
جزاك الله خيرا يعني على اجتهاد، بس احنا عايزين نصها. وفي آية ثانية بتقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هو بيقول مش مزاجي أنا، لازم هقول. هو كان بيقول وإن المهاجرين قد شغلتهم الصفق. الصفق يعني إيه؟ جاي من صفقة، التجارة. وإن الأنصار قد شغلتهم المزارع والبساتين، وأن أنا فلن يشغلني إلا رسول الله. هو بيقول أنا ما كنتش عارف حاجة، أنا لا كنت بتاع فلوس ولا بتاع تجارة. هو مش جاي مهاجرين والأنصار زينا كده يا جماعة، فينا اللي قاعد طالب وفينا اللي قاعد تاجر وفينا حقكم، والمهاجرين والأنصار كانوا كده، بس أنا وضع خاص. أنا قلت أنا بتاع رسول الله، أنا بتاع الأحاديث، واني لزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشغلت نفسي برسول الله ولو كان ذلك على شبع بطني. حتى لو ادى كده ان ايه، ان بطني جعانة ما بشبعش، احببت ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. بيحكي سيدة عائشة مرة بتقول له يا ابا هريرة ما لك تكثر من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل سمعت غير ما سمعنا وهل رأيت غير ما رأينا؟ فقال يا اماه أن أنا فقد طلقت الدنيا، أنا كنت مطلق الدنيا، فما كان لي معنى في الدنيا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة أنا بهدي كلام للناس ملهاش حد برسول الله، ما تعرفش حاجة، هتقول إيه لرسول الله لما تقابله؟ أما أنا فقد طلقت الدنيا، وأما أنت يا أماه فقد انشغلت بالتزين لرسول الله. أنت كنت تتزيني والمرآة والمكحلة، لكن أنا كنت مفيش في دماغي غير ان انا اتابع النبي واحفظ منه اللي هو بيقوله. ولذلك عبد الله بن عمر عرفت ايه بقى السبب الثاني اللي خليه اكثر واحد يلزم ان اكثر واحد يروي عن النبي؟ الملل الدقيقه. طلحه بن عبيد الله يقول كنا نحن معشر الانصار ومعشر المهاجرين نذهب الى النبي طرفي النهار صبح وبالليل، اما ابو هريره فكان يلزمه طوال النهار، فعلم ما لم نعلم وحفظ ما لم نحفظ وحضر ما لم نحضر، فكان احفظنا للحديث ولم يرافق النبي الا 3 سنوات. خليني ابدا معاكم قبل ما نكمل قصه ابو هريره نرجع ونسال سؤال. يا جماعه ابو هريره كان ملازم للنبي، وانا بقول كانت ايده في ايده، لاحظت ان بعض الناس اللي قاعده بيقول يا سلام يا بخت، يعني ايده في ايد النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا حرمنا من الحكايه دي. لكن هل في دليل يجعلنا ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حاجه نقدر نعملها، او في حاجات نقدر نعملها تحسسنا بهذه الملازمه وهذا القرب من الرسول اللي كان حاسس بيه ابو هريره؟ فاللي عنده حاجه يطلع لغايه ما نسال من الجمهور يتقدم. حد عنده هنا حاجه؟ ولا نسال الجمهور؟ اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا اهم حاجة اعملها يعني او افضل حاجة كيف ان انت تصلي والسلام على الفترة طول ما انت ماشي. وممكن انت تدرس السنات، ودي افضل حاجة ممكن اعملها للسبب يعني
خلينا ناخد اول نقطة انت قلتها، دي نقطة مهمة جدا. احنا اقل حاجة نقدر نعملها تكفين قال ايه؟ نصلي على رسول الله. طب وايه هي دي؟ تجيب ملازمة؟ اتفضل.
الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان من صلى علي صلاة بعث الله ملائكة يجيبوني السلام فيرد عليه السلام.
من صلى علي صلاة قيض الله لي ملائكة تبلغني سلامة فأرد عليه السلام. فواحد من اللي قاعدين هنا دلوقتي يعني يمكن عمره ما كانت له علاقة قوية مع النبي، يعني مسلم كده وخلاص، لكن مفيش حب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو قاعد دلوقتي قرر وهو قاعد في وسطينا ان يبدأ علاقة الحب دي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحس بالملازمة اللي حسها أبو هريرة. فهو دلوقتي بيقول بينه وبين نفسه احنا شايفين مش عارفين مين هو، ممكن يكون على التلفزيون دلوقتي، بيقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ففي ملك دلوقتي بيتحرك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله فلان الفلاني اللي قاعد في الحته الفلانيه بيسلم عليك يا رسول الله. حاجه يا جماعه، يبقى ملازمه وكانت يدي بيد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زي ما حضرتك قلت اهو حاجه تقدر نعملها دلوقتي، ايه نكتر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اهو معاكي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفضلي ايه تاني؟
في ناس مثلا لا اكثر من مكتئب سيرة النبي عليه الصلاه والسلام، يعني مثلا في حد رجع لي استمتع زي راح يكون مختوم، الواحد لما بيعرف الحاجات اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يعملها يزيد ايمان بيه وحبا له.
نعم جزاك الله خير. لما تفتحي قصه النبي السيره، يعني حياه النبي صلى الله عليه وسلم، لما تفتح وتقرا سيره النبي صلى الله عليه وسلم يحصل ايه؟
يحصل تفاعل
حاسس بيه، مش كده انت بعيني وخاوف مش حاسس بالنبي صلى الله عليه وسلم. ايه تاني؟
زياره مدينته،
نزول المدينه المنوره.
نعم قريبين منه جدا.
نعم كان عبد الله بن عمر يمشي في المدينه، فكان في كده ايه مكان في شجره، الطريق كده واسع وفي شجر على الجنب، فيعمل ايه عبد الله بن عمر؟ يقوم جاي من جنب الشجره دي وماشي كده، وبعدين يقوم راجع ويقوم ماشي في الطريق. فالناس تعجبوا قالوا الطريق واسع، ليه عملت الحكايه دي؟ قال مر من هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعل القدم تقع على القدم فاؤجر، لعل رجل تيجي على رجل النبي صلى الله عليه وسلم فاؤجر. فانت طول ما انت ماشيه في المدينه، الفندق اللي انت قاعده فيه، المكان اللي انت بتتمشي فيه، اكيد النبي صلى الله عليه وسلم انت ماشي في حته من بعض هذه الاماكن. فلو حسيتي وانت في المدينه كده هتلاقي نفسك اوان مش قادره تعمل ايه، معصيه اعرفش ازاي انا واقفه مكان النبي، يعني ازاي اغلط، وهتلاقي نفسك متفاعله مع الرسول صلى الله عليه وسلم جدا. حد عنده حاجه ثانيه؟
الحقيقه برضه الحاجات اللي تعرفنا لحب الرسول عليه الصلاه والسلام ان احنا نقرا قد ايه هو سيدنا محمد بيحبنا. فكان في قصه صغيره كده عايز اقولها، ان هو مره دخل على ستنا عائشه هو كان بيحبها قوي، وبص لها كده وابتسم يعني بحب وقال لها ودعا قال اللهم اغفر لعائشه ما تقدم من ذنبها وما تاخر.
نعم
ستنا عائشه من السعاده بدعوه الرسول عليه الصلاه والسلام قامت تحمل في البيت، يعني ترقص على قدم واحده. سيدنا محمد بص لها وضحك كده قال لها يا عائشه افرحت يا عائشه؟ قالت كيف لا افرح يا رسول الله؟ قال لها والله يا عائشه ان هذه دعوتي لكل فرد من امتي في كل يوم وكل ليله.
جزاك الله خير. هنرجع الحقيقه لكلامنا ثاني ونكمل مع سيدنا ابو هريره. انا كل دوم كنت بتكلم على ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته للاحاديث، لكن هو له مواقف اخرى جميله. الحقيقه نرجع مع قصه ابو هريره ونعيش الحقيقه مواقف ثانيه. يوم عمل مواقف جميله جدا، امه ما كانتش مسلمه وكانت تقبل الاسلام، وهو الرجل كان لا يتوقف عن دعوتها الى الله، وكل ما يروح يكلمها في الاسلام ترد عليه بسند القول، يروح يكلمها ترد عليه رد شديد، لكن امه نفسه امه تسلم. فذهب اليها يوما يعني والح عليها في الاسلام، فردت عليه كاسوا ما يكون، ويعني ونالت النبي صلى الله عليه وسلم من كلامها، وقالت النبي كلام سيء جدا. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال له النبي ما لك يا ابا هريره؟ فقال امي يا رسول الله تأبى الاسلام، وقد دعوتها اليوم الى الاسلام فاسمعتني فيك كلاما اكرهه، فادعو الله يا رسول الله ان يهدي ام ابو هريره. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده الى السماء وقال اللهم اهد ام ابو هريره، اللهم اهد ام ابو هريره. يقول فتركت النبي وعدت وانا مستبشرا بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي دعا فرجع مستبشر، حتى وصلت الى بيتي فسمعت امي باقدامي، فقبل ان اطرق الباب قالت يا ابا هريره مكانك، فخفت فتوقفت، ففتحت وخرجت الي تقول لي يا ابا هريره اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. تقول يعني انا ما كلمتهاش، ده اخر مقابله بينا وبين بعض كانت والد النبي صلى الله عليه وسلم، ما حصلش غير دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. فعدت الى النبي ابكي مره اخرى، راح اللي بيبكي ورجع له بيبكي، فقلت ابشر يا رسول الله قد استجاب الله لدعوتك. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله تبارك وتعالى ويثني عليه الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يقول ابو هريرة فلقيت الموضوع بتاع الجعدة ماشي يعني العملية ماشي، فقلت يا رسول الله ان لي دعوة اخرى يعني طب طلب الموضوع كده انا عندي دعوة ثانية. ما قال له النبي وما هي يا ابو هريرة؟ فقلت يا رسول الله ادعو الله ان يحببني انا وامي الى المؤمنين ويحبب المؤمنين الينا. خلي يا رسول الله المؤمنين يحبوني وخليني احب المؤمنين. دعوه غريبه مش كده؟ انا يعني هي دي اللي شغله باله؟ شكله ربط مع المؤمنين. دي نقطه مهمه مش هنعديها هنرجع لها تاني. فرفع النبي يديه الى السماء وقال اللهم حبب عبيدك هذا الى المؤمنين وحبب اليه المؤمنين. يقول فما سمع بي مؤمن ولم يراني الى يوم القيامة الا واحبني. ما حد استمع بي وانا عايش او بعد ما مت الا واحبني. ولذلك في سؤال، بتحبوا ابو هريرة يا جماعة؟ خلي بالكم ده من دلائل الايمان. ما سمعش بي مؤمن الا واحبني لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انا عايز اتوقف لحظة، حد هنا يا جماعة حريص على صحبة المؤمنين زي ما ابو هريرة اغلى دعوة عنده بعد ان امه اتهدت؟ ايه اغلى دعوة عندك بعد ان زيت امك يا ابو هريرة؟ ان المؤمنين يحبوني وان انا احب المؤمنين. يعني ناس كتير من اللي موجودين هنا ليهم تجارب مع اصحاب السوق، وناس كتير اصحاب السوق ضيعوهم وبعدوهم عن ربنا، وانا ناس كانت بدأت تمشي في طريق ربنا لغاية ما صاحب سوء أصر عليه إن يمشي في عكس الاتجاه وضاع وانتهى ومات وهو عاصي لربنا، وأنا ناس كانت ماشية في طريق الضلال ليه إن هو أصر على صحبة طلخة هي دي اللي خدت بإيده ونجته ونقلته نقلة كبيرة. إحنا في آخر الحلقة هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل ونسمع آرائكم عليه، لكن خلينا نكمل مع أبو هريرة ونسمع قصصه مع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة يا جماعة كان فقير جدا جدا، لذلك هو بيحكي بيقول كنت أسرع من شدة الجوع، من شدة الجوع يجي صرع أقع يغمى علي، يظن الناس بي الجنون والله ما بي إلا الجوع. كان مش المسألة مش مسألة جنون، المسألة مسألة جوع. فيمر علي الرجل فأقول له انتظر حتى أقرأ عليك بعض آيات من القرآن، فأقرأ عليه آيات الإنفاق، الآيات اللي فيها صدقة. ليه؟ عشان يمكن يسمع آيات الإنفاق يحس بيا يدفع. لكني لا أسأل الناس مالا. يا جماعة الراجل اللي بيسرع من شدة الجوع ما بيطلبش تعريفا من بني آدم. شوفوا عزة المؤمن، شوفوا عزة النفس، حاجة غالية جدا. بأسرع من شدة الجوع. يقول فذهبت إلى أبو بكر فقلت يا أبا بكر اقرأ علي آيات الإنفاق، تعال لما أقرأ لك آيات الإنفاق. فقرأتها فقال نعم عظيم كويس بالسمع كويس، وتركني وانصرف. فجاء عمر بن الخطاب فقرأتها عليه فظل يسمعني أقرأها عليه ويسمعني أقرأها علي أصول في حديثي يعني عشان. فلما انتهيت قال عظيم وتركني، ثم رمر إلي وقال والله ما عندنا شيء في البيت يا أبا. فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلي فقال يا أبا هريرة اتبعني إلى البيت تعال معي. فذهبت إليه فقال لعلك جائع يا أبا هريرة. قلت نعم والذي بعثك بالحق. ما بيسألش نعم والذي بعثك بالحق. فقال النبي لأهل البيت هل عندكم من طعام؟ فقالوا لا يا رسول الله. فبينما شفتوا الحال عملت فجاء رجل من الأنصار بإناء به لبن، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم جه الفرج إناء مليان لبن، فنظرت إلى الإناء ففرحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة اذهب فأتني بأهل الصفة ليشربوا معنا. يقول فأصابني هم شديد. يعني أنا ما بتكلمش بس برضه الموضوع لحدودي. فخرجت فجئت بأهل الصفة مش واحد وهو إناء، فجلسوا. فنظر إلي النبي وابتسم وقال يا أبا هريرة اسقي أهل الصفة، يعني مفيش إلا مل. فأخذت الإناء أعطيه للرجل يشرب حتى يمتلئ ثم يعطيه للذي بجواره. وأنا أخشى يشرب فشربوا جميعا وخرجوا. فابتسم إلي النبي وقال: من بقي يا أبا هريرة؟ فقلت: بقيت أنا وأنت يا رسول الله. فقال: اشرب يا أبا هريرة. فشربت ثم أعطيته للنبي، فقال: اشرب يا أبا هريرة. فشربت ثم أعطيته للنبي، فقال: اشرب يا أبا هريرة. فشربت حتى ما أجد له مسلكا، فقال: اشرب يا أبا هريرة. اشرب الخير كتير، بس المهم نشرب ونشرب اللي حوالينا، ما ناكلش لوحدنا ونلبس لوحدنا واللي حوالينا جعانين، ما نبقاش عايشين أحسن عيشة ولينا اخوان في فلسطين مش لاقيين ياكلوا، ما نبقاش عايشين مبسوطين وفرحانين وجاري اللي جنبي غلبان مش لاقي ياكل. اشرب يا أبا هريرة. فقلت: والله لا أجد له مثلكا يا رسول الله، ما عادش له مكان يا رسول الله. فقال: تناولنيه. فأخذه النبي وشرب. قصة لطيفة أوي. يا جماعة عيشوا للناس، لما هنعيش لنفسنا هنتولد صغيرين ونعيش صغيرين ونموت صغيرين، ولما هنعيش للناس أعمالنا هتمتد بعمر كل بني آدم وقفنا جنبه وادينا له وأنفقنا عليه. الكلام على أبو هريرة كلام طويل والقصص طويلة وجميلة. من مواقفه الجميلة جدا إن هو كان شديد المراقبة للنبي صلى الله عليه وسلم. مش كل الناس بتعمل كده، فكل ما النبي يعمل حاجة يلاحظ ويبقى يكلم النبي فيها، وهو اللي جلبها على حاجات جميلة جدا. فلاحظ مرة إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما بيقول الله أكبر في الصلاة تكبيرة الإحرام بيسكت هنيها. الصحابة كلهم محدش اتكلم، لكن هو متابع. فذهب إلى النبي مرة قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ماذا تقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة؟ ما بين ما بتبدأ قراءة الفتحة وتكبيرة الإحرام بتسكت هنيها، بتقول إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو بهذا الدعاء. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، وروينا أبو هريرة هذا الحديث. ويا ريت يا جماعة الناس اللي سمعاني تقول الدعاء ده دايما، تخليه افتتاح الصلاة بعد تكبيرة الإحرام كل صلاة. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم باعد بيني. كان بيقول إيه النبي؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. حد حافظ بقيته؟ أيوة اتفضل، بس الميكروفون من أول.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم باعد بيني وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بيني وبين الخطايا، اللهم اغفرني من الخطايا بالماء والثلج والبرد. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدم.
ثلاث دعوات، وثلاث دعوات جميلة قوي. يا رب باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. يا رب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدم. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فدي من الملاحظات الجميله. من الحاجات الجميله بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم انه دايما كان يسال النبي اسئله يفتح لنا بيها حاجات جميله قوي. راح مره للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه؟ مهم السؤال ده مش كده؟ من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه؟ وفي روايه اخرى: من احق الناس بشفاعتك يوم القيامه؟ تفتكروا مين يا جماعه؟ مين احق الناس بشفاعه النبي يوم القيامة؟
أكثركم صلاة علي.
طيب، أسعد الناس بشفاعتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة. تخيلوا إيه؟ من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. ياه، عارفين يعني يا جماعة؟ يعني تقعدي تقوليها وأنت بتحاولي تتحري الإخلاص الشديد. يعني إيه الإخلاص الشديد؟ الصدق الشديد. لا إله إلا الله، وأنت حساها بكل كيانك. ماليش حد اعظم منه، ولا في حياتي اكبر منه، هو اعز شيء علي في الوجود. الله لا اله الا الله، كلامه هو المقدم، عبادته هي المقدمه. يحصل ايه بعد شويه؟ يحصل بعد شويه ان شاء الله تجيبيها مره صادقه مخلصه بيها. تقتلوا من قول لا اله الا الله يا جماعه، تضمنوا ان شاء الله لو صفت مره اخلاص شديد شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. لكن تعالوا نتكلم على جانب ثاني في حياة أبو هريرة، جانب العبادة. الصحابي ده يا جماعة العبادة بتاعته يعني إيه؟ صعبة الوصف يعني. يعني إحنا هنلاقي نفسنا بعيد أوي 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 أوي، يا ريت نحاول نقلد. كان بيعمل إيه هو ومراته وبنته؟ كانوا بيعملوا حاجة غريبة أوي. بيقسموا الليل ثلاث كتلات. هو يقوم التلت ومراته تقوم التلت وبنته تقوم التلت وبعدين كان يوم اللي قام التلت الاولاني يقوم التلت الثاني واللي قام ويعملوا تبديل وتوفيق وعاشوا كده عمرهم كله. يا حد متخيل يا جماعه؟ فكان بيت يقوم الليل كله. يا جماعه يقول ابو هريره فاحببت زوجتي حبا شديدا. تعرف يا جماعه البيت بتتهدم ليه اليومين دول؟ الحب ضاع في البيوت ليه؟ الصلاه عمال يزيد في البيوت ليه؟ ما هو من كتر المعاصي يا جماعه. يا جماعة أنا بقول الكلام ده في حلقات كتيرة. عايز تعيش أنت ومراتك حياة سعيدة؟ عايزين الحب يرجع تاني؟ الحب اللي مات نفسه يرجع تاني؟ اعبدوا ربنا بعض. جربوا الوصف دي يا جماعة. جرب إنك تقوم أنت ومراتك تصلوا ركعتين بالليل. والله يا جماعة حلاوة في القلب لا تتخيلها. ركعتين أنت ومراتك، قوم يلا قبل ما تنام الساعة 11 ولا 12 بالليل، إحنا بنتفرج على التلفزيون ساعتين يا جماعة، 10 دقايق. قوم يصلي معايا مش حافظ انت مصحف احفظ قول اللي انت حافظه تعملها مرتين في الاسبوع وجربوا يا جماعه الحلاوه اللي هتيجي في القلب بعد شويه. والله انا بحلف لكم هتلاقي ان حبك لمراتك كان بعيد فجاه حصل حاجه في القلب لا تملكها انت ولا مراتك في حب حصل. جرب ان انت تقول لها صحيني الفجر وجربي ان انت تقولي له انا هصحيك كل يوم الفجر وتصحيه وتقوميه ويقوم يتوضا. انت متخيلين يا جماعه الاثر ايه؟ جرب انك تبقى راكب العربيه انت ومراتك تقول لها احنا عندنا مشوار رايحين نزور فلان وفلانه بس خمس دقائق في العربيه نشكر ربنا يلا نقول انا وانت لا اله الا الله يلا نصلي على رسول الله. يا جماعه حاولوا تستشعروا ان البيوت هتتنقل نقله كبيره لو بدات الطاعه تدب في البيوت. ابو هريره يا جماعه نقسم الليل ثلاث كتلات هو ومراته وبنته. وخلينا اسال سؤال ثاني، الناس اللي ما بتقومش الليل خالص دي مش فقدت حاجه حلوه قوي في حياتها؟ ركعتين بس مش كل يوم حتى، لكن جربوا الحكايه دي يا جماعه ان انتوا تصلوا ركعتين بالليل فما بالكم باللي ما بيصليش خالص. بعيد قد ايه عن ابو هريره؟ هل ممكن يقابله يوم القيامه ويفرح بيه ابو هريره؟ ما بتصليش، عارف يعني ما بتصليش؟ يعني بتقول لربنا مش قادر اعبدك، عبادتك ثقيله على قلبي، السجود ليك ثقيل على قلبي، انت الهي وخالقي انا معترف بس عبادتك تقيل عليا. تعالوا نرجع لابو هريره في مواجع ثالث الصلاه خطيره يكفي انك تعرف ان ثالث الصلاه عنده مصيبه ثانيه. ايه هي؟ كلنا مأمنين في رحمه ربنا يا جماعه، كل الناس اللي بتسمعنا واللي قاعده في وسطنا عندنا امل الا اللي ما بيصليش. ليه؟ بس يا جماعه اللي ما بيصليش حط نفسه في باب يغضب ربنا غضب شديد. خلي بالك يا جماعه في النار باب اسمه سقر. سقر دي ربنا بيحكي عنها بيقول وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تضر. اللي يدخل من سقر يتفتت يسيح، يدخل عاد متخيل واحد جمجمته بتسيح. فالملائكه واقفه على باب سقر بتسال اللي داخلين بتقول لهم ما سلككم في سقر؟ انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ فردوا قالوا ايه؟ صوت المجسد. قالوا لم نكن من المصلين. اول سبب لدخول فقر ما كناش بنصلي. شوف الفجوه الواقعه بين اللي ما بيصليش دول وبين ابو هريره اللي مقسم الليل ثلاث كتلات هو ومراته وبنته. من عبادته ايضا رضي الله عنه حاجه جميله قوي، كان بيسبح كل يوم هي عدد صعب 12,000 تسبيحه. صعبه مش كده؟ 12,000 تسبيحة. في ناس يا جماعة من يوم ما اتولدت ما سبحتش 12,000 تسبيحة لغاية النهاردة. 12,000 تسبيحة كل يوم. طب عارفين ليه كان بيسبح 12,000 بالذات؟ اشمعنى 12,000؟ حاجة عجيبة جدا. أصل الدية لو واحد قتل واحد في عصر أبو هريرة الدية كام؟ عشان تتحمي رئاسك من القتل ديته تدفع كام؟ 12,000 درهم. فهو بيقول أسبح 12,000 تسبيحة. ليه يا أبو هريرة؟ لأعتق رقبتي من النار، إنها دية يومي. ياه، أبو هريرة محتاج يطلع 12,000 تسبيحة كل يوم، وإحنا بنسبح كل قد إيه؟ هو الذكر عنده ذكر ربنا حاجة كبيرة أوي في حياته. فمرة دخل السوق، فلقى الناس في السوق عمالة تتكلم والتجار والبيع والشراء،
وقف كده في وسط السوق وقال يا معشر التجار هلموا سريعا الى المسجد. قالوا لنا؟ قال هناك يقسم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. الحقوا ميراث النبي بيتقسم. طبعا التجار يسمعوا الكلام ده ايه طيران. فقال فانطلق التجار الى المسجد فعادوا غاضبين. فقال لهم ما لكم؟ قالوا ذهبنا الى المسجد تقول لنا ميراث النبي يقسم فلم نجد شيئا. قال ماذا وجدتم؟ قال وجدنا اناس يذكرون الله. قال فهذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ولو جلستم لنا لكم من قسمة النبي صلى الله عليه وسلم. حياة تحس في سيدنا ابو هريرة قولي الشفافية قولي شوف الحياة بتاعته عاملة ازاي رغم انه عاش فقير ومات فقير، فقير جدا لكن عابد قائم الليل كثير التسبيح يروي احاديث النبي يحدث بالثمانين صحابي وتابعي رضي الله عنه ايضا. ابو هريرة مات وسنه 78 سنة ومات سنة 57 هجرية، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين وفاة النبي كم سنة؟ 47 سنة. عايش بعد النبي 47 سنة. مات سنة 57 هجرية ومات عنده 78 سنة وهو بيموت ودفن في القطيع على فكرة وهو بيموت بكى بكاء شديد. فقال له ما يبكيك؟ بتبكي ليه؟ فقال والله ما أبكي شوقا إلى الدنيا، من شرق معي الدنيا، ولكن أبكي لقلة الزاد وبعد السفر وصعوبة الطريق. أبكي لأنهم يحملوني الآن ولا أدري أإلى جنة أم إلى نار. ثم قال اللهم إني أشرك أني أحب لقاءك فأحب لقائي. اللهم إني سمعت نبيك يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي ثلاثة من توجيه. أول ما قال فأحب لقائي قبل الصدق رضي الله عن أبو هريرة. إحنا بقينا دقائق قليلة أنا نفسي أسمع تعليقاتكم وانطباعاتكم عن قصة أبو هريرة. اللي يحب يعلق.
أنا ما كان ليه تعليق بالنسبة لعلاقة أبو هريرة بأمه رغم أن هي ما كانتش في الإسلام ولكن لم يسيء بها تماما ولم يري عليها، ولكنه أول شيء تروه من الرسول صلى الله عليه وسلم أنها يفعل هذه الهداية للمال، وده نتعلم منه طبعا يعني الوالدين وإزاي يتبروا الوالدين.
جزاك الله خير.
أنا بشوف إن أهم حاجة الواحد يتعلمها من القصة بتاعت أبي هريرة إن الصدق في العبادة لربنا سبحانه وتعالى والإخلاص فيها أوي. والإخلاص أوي لأن كل ما الواحد بيخلص النية أوي كل ما بيبقى تركيزه مع ربنا سبحانه وتعالى وإن يرضي الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيقربه لي أكتر وأكتر.
جزاك الله خير. أنا عايز أسأل سؤال يا جماعة، هو إحنا ليه طاقتنا العبادية مش عالية كده زي طاقة أبو هريرة؟ يعني اللي بيسبح في اليوم 12,000 تسبيحة ده ويقوم تلت الليل كل يوم طول عمره تلت الليل هو ومراته وبنته، احنا طاقتنا العبادية في ممكن تبقى كده؟ وحد عنده تعليق على المعنى دوت؟ وليه احنا طاقتنا مش كده؟ هل بظروف الحياة اللي احنا عايشينها تخلي من المستحيل؟ هل الحياة المادية هي السبب؟ هل العيب فينا احنا؟ يعني حد يحب يعلق على النقطة دي او يقول فيها حاجة؟
هل هو فعلا مش قلت تسبيحة وكان تسبيحة وكان الشغل يعني لا يعني كيف العمل فعلا كان هو القدرة وطبعا يعني كان يمكن فيها عن حيث الفوائد حتى دي وظيفة.
يا جماعة أنا هقول لكم حاجة، السؤال اللي طرق لحضرتك دون إن طرق على الذهن مش ممكن كان بيشتغل اللي بيعمل الحاجات دي أكيد قاعد متفجر ليل ونهار. لا يا جماعة مش أبو هريرة بس اللي كان بيعمل الحاجات دي، يعني مش ابو هريرة الصحابي الوحيد اللي كان بيقوم بالحاجات دي. انا ما عنديش تعليق على ابو هريرة بالذات خالص كان وقته كان عامل ازاي، لكن انا اعرف صحابة تانيين كانوا بيعملوا زي ابو هريرة وكانوا شغالين بالتجارة ليل ونهار. يعني هل تعلم يا حضرتك ان سيدنا عمر بن الخطاب ما كانش بيقدر يروح للنبي كل يوم؟ ليه؟ بيبدل هو واخوه الانصاري اللي متاخرين مع بعض لان عندهم مزرعة بيزرعوها، فده بينزل يوم وده بينزل يوم ده بينزل يوم وده بينزل يوم لان عندنا تجارة بنعملها. وحضرتك سمعتيني وانا بتكلم على الصحابة من شوية ان في تجار وفي زراع و سيبك من حالة ابو هريرة احنا خطة. لكن خلينا نتكلم، هل هو الوحيد اللي كان جواب ربنا كده ولا كان في ناس كده كتير من الصحابة كانوا كده كتير، كانوا بيقوموا اغلب الليل، ازاي كانوا بيوفقوا؟ يمكن كانوا بياخدوا من الوقت منهم مش كده، يمكن كانوا حريصين جدا 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 على كل دقيقة في اليوم. انا لو سألت حضرتك كم دقيقة بتضيع في يومك هتبص تلاقي كتير قوي. احنا جماعة بننام في اليوم متوسط باتنين ثانية يا جماعة تسع ساعات ثمان ساعات وفي شباب مليان قوة وحيوية بينام بالخمستاشر ساعة وبينام بالعشر ساعات وهو شاب. انتوا عارفين يا جماعة ان في حسبة صغيرة، لو قللت فصلة نومك من تسع ساعات لسبع ساعات ادخلت ساعتين بحسب اتنين كل يوم سبع ساعات او ست ساعات فقط، لو عشت 45 سنة عارفة تبقي وصلتي قد ايه؟ سنتين. يعني سنتين من عمرك وصلتيهم بتقليل ساعتين نوم. عارفة سنتين يعني ايه؟ يعني تكوني حفظت فيهم القرآن. سنتين يعني ايه؟ سنتين يعني تكوني عملت 12,000 تسبيحة وقمت ساعة قيام ليل. سنتين يعني حضرت دكتوراه. سنتين يعني عملتي وعملتي وعملتي. احنا بنضيع وقت يا جماعة، احنا بنضيع وقت خرافي. الناس دي كان يومها بيبتدي بعد صلاة الفجر وينتهي بعد صلاة العشاء، وبينها الوقت ده انتاج وحركة وعطاء. فكانوا بيشتغلوا ولا لا؟ كانوا بيشتغلوا. كانوا اغنياء ولا لا؟ حضرتك الصحابة في منهم اصحاب ملايين. عثمان بن عفان رضي الله عنه لما هنيجي نحكي قصته نجهز جيش من جيبه، جيش بالخيل بتاعه بالسلاح بتاعه بالاكل بتاعه من جيبه الخاص. ازاي؟ بيشتغل عنده فلوس لازم ينتج. ومش معنى انه منتج انه مش عادل، قوام صوام. فالمعادلة الصعبة دي هي دي معادلة الإيمان، الناس الجادة اللي عايزة تخش الجنة. اتفضلي يا حبيبتي.
سألت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت لي يا رسول الله إنك تنام، قال لها أنا أنام ولكن قلبي لا ينام، ينبض بذكر الله.
جزاك الله خير. يعني احنا كده وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، لكن أنا الحقيقة مش عايز أختمها إلا بتذكر نهاية قصة سيدنا أبو هريرة، وإن إزاي إن احنا مش خايفين على نفسنا. أبو هريرة يا جماعة وهو بيموت بيبكي لقلة الزاد، 12,000 تسبيحة وقيام ليل وبيبكي لقلة الزاد. يا جماعة اصحوا يا جماعة استرسلوا الموضوع بجد، أبكي لقلة الزاد وضعف السفر وصعوبة الطريق. يا طريق القيامة طريق طويل، خلي بالكم يا جماعة الموضوع بجد، الموضوع بالجدار. اللهم إني أحب لقائك فأحب لقائك. حد يا جماعة هنا حابب لقاء الله تبارك وتعالى، مشتاق ليوم نطلع فيه الدنيا نضيف وقابل ربنا وهو راضي عني؟ يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أحب لقاء الله فأحب لقائهم مثل الصحابي الجليل أبو هريرة. مشكوركم.
مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.